إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع الفصل الثالث من الحلية، وهو آداب الطالب مع شيخه. آداب الطالب مع شيخه. اعلم أخي الطالب أن الشيخ في مرتبة الوالد، أن الشيخ في مرتبة الوالد، و بعض العلماء قدم الشيخ على الوالدين، قدم طاعة الوالدين المعلم على الوالدين. بعض العلماء قدم طاعة الوالدين طاعة المعلم والشيخ على الوالدين. الله سبحانه وتعالى نعم قال في الوالدين: وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بالإحسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم. فأمر بالإحسان إليهما ومعاشرتهما بالمعروف، وقال في المعلم والشيخ، وقال الله تعالى في المعلم والشيخ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر منا هم العلماء والأمراء. فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهما. فأولو الأمر العلماء تجب طاعتهم. فالشيخ شيخك هو عالمك معلمك، وتجب طاعته بنص من القرآن الكريم. إذن ما هي أدب الطالب مع شيخه؟ يقول الشيخ بكر رحمه الله سبحانه وتعالى: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، تتقن عليه مفاتيح الطلب، ويقصد بالمفاتيح علوم الآلة أو أدوات العلم ومفاتيحه، لتأمن من العطار والزلل فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، برعاية حرمة الشيخ وطاعته، فإنه في منزلة والدك المربي لك، فوالدك يربيك، والدك يربيك، يربيك بالعلم الفطري الجبلي، والدك يربيك بالعلم الفطري الجبلي والعلم العادي العرفي، ومعلمك يربيك بالعلم، بعلم الوحي، بعلم النبوة، بميراث النبوة. ولا شك أن هذا أفضل وأكرم، فلذلك ينبغي أن تراعي حرمته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي أن تراعي حرمته، فحرمة العلم علم الشرعي، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الوحي، علم النبوة، يقدم على العلم الجبلي الفطري العادي العرفي. إذن فحرمة الشيخ أعظم من حرمة الوالدين. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه فائدة عزيزة ينبغي أن تحفظ. فالشيخ يقول إذن عليك بالتحلي برعاية حرمته، حرمة الشيخ، حرمة المعلم، لأن المعلم يربيك بعلم الوحي، علم النبوة، علم الكتاب والسنة، علم الشرع. وحاجة الناس إلى هذا العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل حاجتهم كالنفس الذي يتنفسونه، فبدونه والأكسجين فبدونه يموتون. أما العلم الذي يربيك والدك عليه فهو علم عادي فطري عرفي، وعليه يمكنك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا العلم الذي يربيك عليه والدك من الآداب العادية والعرفية يمكنك أن تتعلمها بوجودك داخل هذا المجتمع وأعرافه. لكن العلم الشرعي من أين لك أن تتعلمه وأن تفك ألغاسه وإشكالاته إن لم يكن لك شيخ؟ ولذلك ينبغي أن تراعي حرمة هذا الشيخ أعظم من حرمة والديك. فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع والتحدث إليه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. فكذلك لا ينبغي أن تجعل دعاء المعلم والشيخ كدعائك لزملائك، كدعائكم لبعضكم البعض. فينبغي أن تختار له أحسن، أن تختار له أحب الأسماء إليه أو الكنى أو العبارات اللطيفة الرقيقة وأن تناديه بها، لأن العالم أو الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. والله قال لا تجعلوا دعاء رسولي كدعاء بعضكم بعض، وهذا العالم ورث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العلم، فينبغي أن تراعي حرمته وأن تتحدث إليه بأداب وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، بأن تظهر الممارات أنك علمت وطالعت وتعلمت إلى غير ذلك، وعدم التقدم عليه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يكثر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ذروني ما تركتكم، فإنما هل أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم، سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم. يقول أنس بن مالك فكنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع الجواب ونفرح بذلك، وكنا نجلس إليه وعلى رؤوسنا وكأن على رؤوسنا الطير احتراما وتعظيما وتقديرا له. فكذلك ينبغي للطلبة أن يحترموا الشيخ وأن يجلوه وأن يراعوا حرمته، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، وللشيخ الملل ولك الغرور. الشرح، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما والدا، أقول والدا مربيا معلما يلقي إليه العلم ويربيه، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد من الفائدة المرجوة. فمثلا إذا كان عنده شك في علمه فكيف ينتفع به؟ إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا لا ينتفع، ربما هذا يتصيد عثرات الشيخ ليرد بها أو يبحث عنها عند غيره. وهذا خطأ في التقدير من وجه وخطأ في التصرف من وجه آخر، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أن لا يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل لذلك، وأن التلميذ لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه سيستفيد منه. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفا جرف انهار، لأن نفسه قلقة ليس واثقا كل الثقة في هذا الشيخ الذي قرأ عليه أو أخذ منه، ولهذا يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ بكر إن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، سبق الكلام عليه، وأنه لا بد من القراءة على شيخ، بل لا بد من شيخ متقن، متقن للعلم الذي تطلبه. عرفت دراسة المصطلح؟ أي لا بد من شيخ متقن للمصطلح. دراسة الفقه كذلك، دراسة التفسير كذلك، وهكذا. بل لا بد من شيخ متقن تتقن عليه مفاتيح الطلب، أدوات العلم وآلاته، وتأمن من العطار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، لما جاء من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. والحديث في صحيح الأدب المفرد. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. كل هذا صحيح، ولكن فهل نحن عملنا بذلك؟ إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم عليه، هذا ليس من الآداب، بل إنه إذا حاد شيخه مر السحاب، وعجل ليدرك، هذا ليس من الآداب. نحن نذكر لما كنا طلبة، إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كنا معه ندخل المسجد نمكنه أن يدخل قبلنا. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله: وأنا شخصيا ما أريد هذا، تواضعا منه رحمه الله، ما أريد أن تقفوا لي وأدخل قبلكم، فأنا مسامح، لكن أريد السلام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله منكم، أنتم أيضا طلبة، يمر مع زميله ثم يقنع أو يقنع رأسه هكذا كأنه يزلق في الماء، أو يسعر خده لزميله، وهذا غلط. أعجبني الأخ هداية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب، لكن كونه يمشي إلى جنبه، هذا جاء من اليمين وهذا جاء من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحدهم على الآخر، لأنني لا أسمع صوتا، لا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. فالشيخ يلوم بعض الطلاب أو كثير من الطلاب الذين يلتقي بعضهم ببعض ولا يسلموا بعضهم على بعض. يقول الشيخ: بكر رحمه الله: خذ بمجامع الأداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه. يقول الشيخ العثيمين شارحا وهذا صحيح: اجلس جلسة المتأدب، يعني لا تمد رجليك بين يديه، لأن هذا سوء أدب، ولا تجلس متكئا، هذا أيضا سوء أدب، ولا سيما في مكان الطلب. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه: لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك أو زميلك أو أي شخص آخر، لا يستقيم هذا. تحدث إليه عذرة. دقيقة بس وأعود إليكم. إليه تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع. ولكن انظروا يا جماعة، ترى هذا ليس بالنسبة لي معكم. يقول الشيخ العثيمين: أنا ما يهم خاطبني كأني أحد منكم أو أحد أقرانكم، ما يهم. لكن بس الشيء الذي لابد منه، إذا كان الشيخ العثيمين يقول هذا فنحن من باب أولى وأولى، من باب أولى وأولى. لذلك نقول نحن أبعد ما يكون عن مرتبة الشيخ العثيمين، أبعد ما يكون، وما نحن إلا طويل بعلم، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، طويل بعلم. أحد زملائكم وإخوانكم يقول الشيخ رحمه الله: حسن السؤال الحمد لله حسن، فأرى أنكم تحسنون السؤال، أي مع الشيخ، لا أحد يسأل إلا باستئذان، وهذا طيب. وإذا سأل يسأل بهدوء وبرفق والحمد لله، هذا طيب. وبعضهم أيضا يقول: أحسن الله إليكم مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد منه. هذا ثناء من الشيخ على طلابه. كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، تصفح الكتاب بقوة فهذا ما يصلح، لا بد إذا تصفحت الكتاب تصفحه برفق، أولا تأدب مع الشيخ، وثانيا رفقا بالكتاب، فإن الكتاب أيضا ينبغي أن يرفق به لا يتمزق. ولهذا قال: أمامه ومع الكتاب. أي أمام الشيخ ومع الكتاب. حق الكتاب له حق عليك أيضا. وترك التطاول والمماراة أمامه، أي لا تتطاول أمامه ولا تتعالم. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول وأن هذا الطالب متعالم. وقد يكون هذا لسوء الظن، وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك الممارات يعني يجابه الشيخ، ثم إذا أجاب الشيخ قال: وإذا كان كذا الأمر، ويأتي بالافتراضات ويورد الإشكاليات على كلام الشيخ، وهذا أيضا من سوء الأدب، إرادة الافتراضات والإشكالات والمسائل العويصات والأغلوطات على الشيخ. والاختبار له. هذا من الممارات. فهذا لا يصلح. وإذا أجاب شيخ قال وإذا كان كذا، يسألك عن مسألة من مسائل تجيبه، ثم يأتي بمسألة فرضية تجيبه على هذا الفرض، على هذا الفرض تجيبه بفرض آخر أضيق من الأول، هذه ممارات ما لها داعي. فلنترك الممارات ولنترك الافتراضات والتمثيليات، التمثيل والافتراض. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، كما ذكر الإمام أحمد في أصوله، أصول أهل السنة والجماعة. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان. وهذا الحمد لله عندكم موجود، إلا أن أحيانا يقول الشيخ بعضكم يجيب قبل أن أتكلم أنا، ولكني ربما أسخط عليه وأقول أتريد أن أنزل عن هذا لك، أنزل عن هذا المكان لك، فيتحمل مني ذلك. فعلى كل حال لا ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير. أيضا المسير هذا الحمد لله فيكم أدب، لكن وفيكم سوء أدب. فمن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ ليخرج من المسجد وكان حداء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، خطي أمام الشيخ من الأمام ليأخذ الحذاء، تقدم في المسير أم لا؟ هذا تقدم في المسير. وإعاقة لسير الشيخ كأن يقول الشيخ انتظر حتى أعبر وأمر، هذا أيضا ليس كأن يقول للشيخ انتظر، أو كأن يقول الشيخ للطالب انتظر حتى أعبر أو أمر، هذا أيضا ليس من الأدب الطيب. أو يقول الشيخ أيضا للطالب انتظر حتى أمر ولا تمر أمامي، هذا فيه توبيخ. أو اكثار الكلام عنده، اكثار الكلام عند الشيخ، اكثار الكلام عنده فيه سوء أدب. فلا ينبغي الطرطرة والتشدق والتفيق عند الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا ينبغي إكثار الكلام عنده، فيه سوء أدب. لكن المجالس تختلف، إذا كان مجلس مجلس علم ومجلس جد فلا تكثر الكلام، لكن إذا كان المكان مكان نزهة، مكان نزهة ومنادمة، فهذا لا بأس أن لا بأس أن تأتي ولو بكلام كثير، ولا بأس أن يأتي أحد يكثر الكلام، يوسع الصدر، صدر الشيخ وصدر الحاضرين وما فيه مانع، خاصة إذا كان فيه بعض النكت والفوائد والفرائد وبعض النكت التي تروح عن النفس وينشرح لها الصدر. وكذلك أيضا أو مداخلة في حديثه، يقول الشيخ بكر أو مداخلة في حديثه ودرسه بكلام منك، أي لا تدخل من كلامك على كلام الشيخ أو درسه. والمداخلة معناها الشيخ يتكلم مستمرا في كلامه، فتأتي أنت وتتدخل فيه في كلامه لتشوش عليه ولتقطع الكلام، وبكلامك ربما بكلامك، ربما قطعت عنه فوائد وفوائد كانت منظمة متسلسلة، فبمداخلتك قطعتها، ربما انشغل الشيخ بك وبكلامك فضاع عليه أو ضاعت عليه تلك الفوائد، فهذا لا ينبغي ولا يصح لا في الدرس يقول ولا خارج الدرس، لأنه من سوء الأدب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا خارج الدرس إذا كان الشيخ يتكلم سواء في الدرس أو خارج الدرس، لا تقاطعه ولا تدخل به، تدخل كلاما على كلامك كلاما على كلامه، وخاصة إذا كان يجيب على سؤال أو يجيب على سؤال أو يتكلم مع شخص آخر أو مع أشخاص، ثم تتدخل أنت بكلامك لتفسد عليه كلامه أو الإلحاء عليه في جواب. الإلحاح في الجواب إذا قال مثلا سأل الشيخ، قال له الشيخ انتظر، أنت سألت الشيخ قال لك الشيخ انتظر، أعاد السؤال قال انتظر، أعاد السؤال قال انتظر، وتلح هكذا، ربما يأتي بعض الناس يقول جاوب، يقولون للشيخ وهو يقول انتظر، هذا أيضا غلط، إذ قال انتظر فانتظر ولا تلح عليه، إذ قال الشيخ انتظر انتظر ولا تلح عليه، واصبر وحمل نفسك الصبر، تصبر حتى يأذن لك الشيخ، ولك أن تقيد كلامك أو مداخلتك، اجعل لك دفتر أمامك، كناشة أمامك، كراسة أمامك، قيد فيها سؤالك أو مداخلتك أو كلامك أو تعقيبك، فلا تلح. كذلك أيضا متجنبا الإكثار من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال. الإلحاح، الفرق بين الإكثار من السؤال والإلحاح، أن الإلحاح تريح على الشيخ أن يجاوب وأن يتكلم في المسألة الفلانية أو يعقب على المسألة الفلانية، أما السؤال أن تطرح، يعني كثرة الأسئلة، وبعض الأحيان الطالب يفتعل الأسئلة ويفترض الأسئلة، يريد أن يقدمها ليظهر أنه له أسئلة، أو أنه ربما هذا سؤال متعلم، ربما هذا يطرح سؤال متعلم، فالشيخ لا ينبغي الإكثار عليه من الأسئلة، خاصة إذا قال لا تكثر الأسئلة، أو قال وقت الأسئلة كذا وكذا، فينبغي التقيد بذلك، ولا ينبغي كثرة الأسئلة على الشيخ إذا كان لم يفتح مجال الأسئلة، أما إن فتح مجال الأسئلة فلا حرج في ذلك، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال، وقد يكون في غير موضع الدرس ويلقي السؤال في أثناء الدرس، فيقول الشيخ لا تكتب، لا سيما مع شهود الملأ، أي مع شهود الملأ إن كان درسا عاما، إن كان درسا عاما فلا ينبغي. لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يجب لك الغرور وله الملل، يجب لك الغرور وربما العجب بالنفس، ويجب للشيخ الملل. يقول الشيخ العثيمين صحيح، مثلا في مجلس كبير تبدأ تسأل بعض الناس حتى إذا جلسوا على المائدة أكثر من الأسئلة، هذا يسأل، وإذا خلص الثاني يسأل، وإذا انتهى الثالث يسأل، والرابع يسأل، فيخرج الشيخ ولم يأكل الطعام، وهؤلاء مستريحين لأنه يسأل سؤال ويبدأ يأكل، والثاني يسأل سؤال ويبدأ يأكل، والشيخ مسكين مشتغل بالأجوبة. ولهذا لا حرج على الشيخ في هذه الحال أن يقول إذا حضر الطعام بطل الكلام، إذا حضر الطعام بطل الكلام. والشيخ قال إذا حضر الهرس بطل الدرس، أو إذا حضر الهرس يعني الطعام بطل الدرس، لأن صحيح بعض الناس يبتلون بهذا أثناء الطعام. ولا تناديه باسمه مجردا أو ما علاق به كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. يقول الشيخ بكر سبحان الله، هذه أدب عامة، لا تناديه باسمه، لا تقل يا محمد يا عبد الله يا علي مجردا أو مع لقبه يا شيخ محمد يا شيخ عبد الله، لا تفعل، بل قد يقال حتى ولا بلقبه، لا تقل يا شيخ، قل أحسن الله إليك وما أشبه ذلك، أو يقول قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب. طيب، وهل يقال مثل ذلك بالنسبة لمنادة الأب؟ لا تناديه باسمه، أي الوالد، لا تسمي والدك باسمه، هذا سوء أدب مع الوالد. نعم، وهل تخبر عنه باسمه؟ تقول قال فلان؟ لا. طيب، وقع عن الصحابة انهم يسمون اباءهم فيقول ابن عمر قال عمر وما اشبه ذلك من الكلام، فيقال ان الخبر اهون من النداء، الخبر اهون من النداء، لانك لو تنادي اباك فتقول يا فلان صار من سوء الادب، ولكن لو تقول قال فلان وهو مشهور بعلم او امارة وما اشبه ذلك فإنه لا يعد كلام سوء أدب، فلكل مقام مقال، وباب الطلب أشد، يجب أن يكون أشد في الاحترام. يقول ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني مثل تقول قلت، أنت قلت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، لأن هذا فيه إساءة أدب وفيها إشعار بأنك لم ترضى قوله. إذن ما تقول؟ تقول قلنا كذا وكذا، مر علينا كذا وكذا، سمعنا منك كذا وكذا، سمعنا منك كذا وكذا، أحسن الله إليك، سمعنا منك كذا وكذا. أما قلت كذا وكذا فهذا لا يليق مع الشيخ، أو تناديه من بعد من غير اضطرار، أي من أقصى الشارع، هو في الجهة الأخرى وأنت في الجهة الأخرى، تقول يا فلان، كما جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء الحجرات، يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكذلك أنت مع شيخك، متى تناديه؟ ما يصبح أن تناديه في الشارع هكذا من غير اضطراب وبرفع الصوت. متى تناديه؟ عجل شوي، عجل شوية إلى أن تصل، يعني عجل إليه أنت واسرع إليه إلى أن تصل به. فإذا وصلت فلا بأس أن تناديه إلا من ضرورة، إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر وهو أمامه، هذا الخطر أمامه مثل حفرة أمامه أو سيارة أمامه، سيارات أمامه أو أشياء يخاف عليه منها، فهنا لا بأس أن تناديه من بعيد وأنت مضطر إليه. قد تكون ضرورة تريد أن يساعدك في شيء من الأشياء، هذا لا بأس به. ونتوقف ها هنا عند قول الشيخ بكر رحمه الله: وانظر ما ذكره الله تعالى من دلالة على الأدب مع معلم الناس الخير في قوله سبحانه: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. إلى هنا بارك الله فيكم، إلى هنا يتوقف الدرس إن شاء الله، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. طيب إذا فيه سؤال أو بعض الأسئلة وإلا وإياكم جزاكم الله خير. إذا فيه سؤال أو بعض الأسئلة نعم تفضل 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 يا أخي تفضل. عفل أصل ورديني تفضل بارك الله فيك. يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي العشاء، أنت لم تصلي المغرب، علما أن الإمام جمع الصلاة جمع تقديم، جمع الصلاة جمع تقديم، بمعنى أنك دخلت ووجدت الإمام قد صلى المغرب ويصلي في العشاء وذلك وقت المغرب. طيب السؤال يعني هل تريد أن تقول أنت لم تصلي المغرب؟ هنا يقال هذا السؤال فيه فقرتان. الفقرة الأولى: كيف أفعل وأنا لم أصلي المغرب؟ والفقرة الثانية: هل لي أن أجمع أيضا أنا بعد أن جمع الإمام؟ أما الفقرة الأولى فمن دخل إلى المسجد ووجد الإمام صلى يصلي في العشاء وهو لم يصلي المغرب، فإن وجده قد فاته بركعة بقي على الإمام ثلاث ركعات فهذا لا إشكال فيه، يدخل بنية المغرب والإمام بنيته والإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام سلم وخرج، هذا لا إشكال فيه. والنية واختلاف النية بين الإمام والمأموم ثابتة فيه السنة بأحاديث كثيرة، منها حديث معاذ في الصحيحين أنه كان يصلي إحدى العشاءين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب فيصلي بأهله بقومه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء فوجد الجماعة قائمة فليصلي معهم فإنها له سبحة، فقد اختلفت هذه الصلاة صلاة السبحة على صلاة الجماعة المفترضين، ومنها أيضا صلاة المتصدق عليه فقد اختلفت نيته
مع نية المتصدق مع المتصدق عليه، فاختلاف النية مع الإمام مع المأموم لا يضر، لا يضر. أما إذا دخلت لصلاة العشاء ووجدت الإمام الآن دخل في صلاة العشاء، بمعنى أن الإمام عليه 4 ركعات وأنت عليك 3، ففي هذه الحالة أيضا تدخل بنية المغرب، تخالفه في نيته، تدخل بنية المغرب. فإذا بلغ الإمام 3 جلست للتشهد، جلست وفي جلوسك هذا إما أنك تنتظر الإمام وأنت جالس، تنتظر الإمام وأنت جالس حتى يصلي 4 ويجلس للتشهد فتتشهد معه وتسلم معه، وإما أنك تتشهد وتسلم وتفارق الإمام ثم بعد ذلك تقوم فتدخل معه في الركعة الآخرة بنية العشاء وجمعا، أيضا بنية العشاء وجمعا، فتكون أدركت الجماعتين. وكلا القولين قال بهما أهل العلم، واستدلوا من قال أنه يجلس حتى يصل الإمام للرابعة ويتشهد، ويتشهد معه ويسلم، يسلم معه، استدلوا بصلاة الخوف، كيفية صلاة الخوف، وقد ورد فيها حوالي ثمان صفات. منها أن طائفة تجلس حتى يعود الإمام إليهم فيصلي بهم 1 ركعة، الثانية ثم يصلي بهم جميعا. وفي صفة أخرى أن الطائفة تتشهد وتسلم وتذهب إلى الحراسة وتأتي الطائفة الأخرى، وكلا الأمرين جائز، والأفضل أن تسلم وأن تخرج وتدخل معه في الركعة الباقية عليه في العشاء لتدرك الجماعتين. ويقال هذا، لماذا هذا؟ لماذا يقال على خلاف قول كثير من الفقهاء أنك تصلي معه العشاء ثم تصلي المغرب ثم تعيد العشاء؟ فهذا خطأ وغلط لأمور. الأمر الأول ترتيب الصلوات، ترتيب الصلوات، وهذا الإنسان الذي صلى معه العشاء قدم العشاء على المغرب ما رتب، وللنهي عن إعادة الصلاة مرتين، فقد ورد في المسند من حديث عبد الله بن عمر النهي عن الصلاة عن إعادة الصلاة مرتين. ويقال أن الخلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، وأيضا نقول لمن يقول يصلي العشاء ثم يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، بأي العشاءين يعتد هذا؟ أمع الإمام أم الثانية؟ هل يعيدها فردا؟ يعيدها فردا فقد وقع في النهي ولا يجوز إعادة الصلاة مرتين. هل يعتد مع الإمام يعتبرها فردا والثانية سبحة، والثانية سبحة؟ ما الفائدة أن يعيد الصلاة سبحة وقد صلاها فرضا؟ هل يعتد بالتي صلاها لوحده وصلى مع الإمام سبحة؟ نقول له قد وقعت في خلاف النية بينك وبين الإمام، إذن فالطريقة المثلى أن يخالف الإمام في النية وأن يرتب الصلاة صلاته ولا يعيد الصلاة مرتين، ولا يعيد الصلاة مرتين. أما الجمع أنه يجمع، نعم فله أن يجمع، لا حرج في ذلك أن يجمع، دام الإمام جمع جمع تقديم فلا حرج، هو إذا كان هذا الإمام إذا جمع من أجل المطر أو السفر فله هو أيضا، إذا كان مسافر أو في البلدة لكن جمع من أجل المطر فلا حرج في الجمع إذن. فلا حرج في الجمع أن يجمع إذن. أما إن كان الإمام مسافر ودخل المسجد فصلى بجماعته المغرب العشاء وأنت من أهل الحي من أهل القرية وأهل القرية لم يجمعوا معه فأنت لا تجمع وتصلي صلاتك وحدك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم التحدث مع زوج أختي في حدود الشرع والأداب؟ لا حرج في ذلك، في حدود الشرع والأداب لا حرج في ذلك من دون خلوة. إذا اختلف العلماء في مسألة بين التحريم والتحليل، هذه ماذا يكون موقف العامي في ذلك؟ موقف العامي في ذلك أن يسأل من يثق فيه، من يثق في دينه، ممن اشتهر بالعلم يثق في دينه وعدالته، ممن اشتهر بعلم، هذا هو موقف العامي. طيب أرجو أن يكون آخر سؤال بارك الله فيك، أو أستسمحكم بعض الوقت ثم أعود إليكم إن كانت هناك أسئلة أخرى. هل هذا؟ نعم، السؤال الأخير. طيب إذا كانت هناك أسئلة أخرى سأعود بعد قليل إن شاء الله، أو نكتفي بهذا اليوم بارك الله فيك. آخر سؤال بارك الله فيك. قال: عندنا بعض الإخوة يقول إنه لا يوجد في الهجر مصلحة للدنيا، يمشون أهل البدع أهل الأهواء ويدافعون عنهم، مصلحة للدين أم للدنيا؟ هذا قد أجبت عنه البارحة بارك الله فيك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.